الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة في تدبرات قرآنية المجموعة 42 من تفسير العلامة السعدي رحمه الله. نعم.
الحمد
ولا
لله.
زالت قراءتنا موصولة حول الفوائد التي والعبر التي وقف العلامة السعدي رحمه الله تعالى فيها مع قصة موسى عليه السلام مع ابنتي الرجل الذي من مدين ومع أبيهما. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال من غير محذور، كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين.
نعم. فيجوز خروج المرأة في الحوائج لقضاء الحاجة، الأصل بقاءها في البيت، لكن إذا اقتضت حاجة أن تخرج خرجت، ثم إنها إن احتاجت أن تكلم الرجال كلمت الرجال للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها من غير خضوع بالقول، لقول الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفي هذا إشارة إلى أن الأصل في صوت المرأة أنه ليس بعورة، ولو كان عورة لمنعت من كلام الرجال، فالأصل أنه ليس بعورة. لكن مع ذلك فإن الشريعة صانت المرأة من أن تعرضها للكلام كثيرا إلا لحاجة. ومن هذا الأذان فإنه من خصائص الرجال، وكذلك الإمامة في الصلاة الجهرية في المساجد فإنها خاصة بالرجال ليست للنساء، وهكذا. فالأصل أن صوت المرأة ليس بعور إلا إذا خضعت به، كذلك المرأة لا تخرج إلا إذا احتاجت، أما من غير حاجة فإنها قد تعرض نفسها وتعرض غيرها للوقوع في فتنة. وقد حصل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن خرجت النساء، هذه أسماء زوجة الزبير، كانت تخرج وتحمل النوى على رأسها، ولا زالت النساء يخرجن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسواق وفي الطرقات والشوارع وإلى المساجد، لكن كل هذا منوط بالحاجة والضوابط الشرعية. نعم. ولهذا تعليم المرأة، عمل المرأة، خروج المرأة، كل ذلك لا إشكال فيه إذا كان بالضوابط الشرعية. فتخرج المرأة لتعمل مع المرأة، نحن نحتاج إلى طبيبات، نحتاج إلى بائعات في أسواق نسائية، نحن نحتاج إلى في المجتمع إلى من تربي بناتنا أيضا، إلى معلمات، إلى مدرسات، كل هذا لا إشكال فيه. المرأة تخرج تصلي تطلب العلم بالضوابط الشرعية، لا إشكال. البخاري بوب في صحيحه في كتاب العلم: من خص النساء يعني بيوم أو كذا، لما قلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك رجال فاجعل لنا من نفسك يوما، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فكان يعظهن صلى الله عليه وسلم. وكذلك حتى الجهاد، المرأة قد تخرج للجهاد إذا احتاج إلى ذلك، المرأة تخرج. والبخاري في كتاب الجهاد بوب 7 أبواب في جهاد النساء. فلسنا نمنع من خروج المرأة، من عمل المرأة، من تعليم المرأة، كل هذا لا يمنع منه طالما بالضبط الشرعي. يبقى المطلوب الضوابط، لكن الذين يقولون بحقوق المرأة في التعليم، حقوق المرأة في كذا، يريدون إخراج المرأة تحت مظلات شرعية وهي العمل وكذا، لكن يريدون أن يخرجوها بضوابطهم هم لا بضوابط الشرع. فالمرأة تخرج بضوابطهم لا بضوابط الشرع، شرط أن تكون أن يكون زيها كذا، أن تكون طريقتها كذا. ولهذا في حقيقة الأمر هم يريدون الاستمتاع بالمرأة، وليس مسألة الحفاظ على حقوق، ولا الحقوق الحمد لله محفوظة. الحقوق المرأة بنتا، الحقوق المرأة زوجة، الحقوق المرأة أما، الحقوق للمرأة أختا، الحقوق المرأة عمة خالة، الحقوق موجودة والحمد لله، أيا كان موقع المرأة فالحقوق موجودة، الحقوق موجودة والأعراض مصونة، الحقوق موجودة والأعراض مصونة. فالمرأة تخرج والمرأة تعمل والمرأة تتعلم، لكن تتعلم ماذا وتعمل أين وتخرج متى وما صفة خروجها؟ هاتان امرأتان أثنى الله عز وجل عليهما بالحياء وكذا، خرجت ولا ما خرجت؟ خرجت. ولما ورد ماء مدينة وجد أمة من الناس يسقون، ووجد ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدرا الرعاء، ما في مخالطة تؤدي إلى فتنة، وأبونا شيخ كبير، خرجنا لأن أبانا شيخ كبير ولا أحد يقوم بهذا إلا نحن. فالمرأة إذا احتاجت إلى أن تخرج لا بأس، لكن الكلمة كلها في ضابط واحد، ألا وهو ما الضوابط الشرعية في خروج المرأة، في تعليم المرأة، في عمل المرأة. لكن إذا أرادوا منا ألا تكون هناك ضوابط، هذا الذي يعترض عليه. فنحن نعترض على امرأة تخرج متبرجة، وامرأة تتعلم متبرجة، وامرأة تعلم متبرجة، وامرأة تعمل متبرجة. نحن نريد المرأة في كل هذه الميادين، لكن المرأة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها دكتور، تخطب وتعظ، مش خطبة النساء، مش خطبة الجمعة، لكن تخطب في النساء، تعظ النساء، تعلم النساء، هي أقرب إلى النساء منا، هي أقرب منا، تعلم وتربي وتحفظ، هذا لا إشكال فيه. بل هناك من العلماء من مشيخته النساء من العلماء، لكن لا يعني هذا أنه يأخذ العلم من بدون يعني حجاب ولا حائل، أو كل هذا بالضوابط، لأنهم علماء يضرون هذا. نعم.
قال نعم. رحمه الله نعم. تعالى
ليه يسجل ويزع البث صوتها بالقرآن؟ ليه؟ إيه الحاجة؟ لسنا في حاجة إلى مرأة تقرأ القرآن ويسجل ويزع على البث، لسنا في حاجة من نقص الرجال القراء. ده القراء اليوم لا تستطيع أن تحصيهم بأسمائهم. نعم، هذا يؤدي للافتتان. نعم. يا يوسف، عمر، لا تخرج على المواقع أو في قنوات أو غير ذلك ولو كانت منتقبة، فكيف إذا لم تكن منتقبة؟ لا تخرج بنقابها ويراها الرجال، ما يجوز أنك تسلط نظرك إليه، لأنه لا يجوز النظر إلى امرأة منتقبة، لا يجوز النظر إلى امرأة منتقبة. الله عز وجل قال قل المؤمنين يغضون من أبصارهم، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير مما يصنعون، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولو دين زينتهن إلى ما ظهر منها. قال ابن مسعود الثياب وما لابد منه. أي محمد، تدرس بنات ما في مشكلة، لا لا ما ينبغي ما ينبغي ما ينبغي إلا إذا كان هناك حائل، يبقى في حائل، وطبعا الحائل هذا غير موجود. ليه؟ لأن ما يجوز أنا الآن أدرسك فأنت تنظر إلي، أنت تنظر إلي وأنا أنظر إليك، لكن هي لا تنظر إلى الرجل ولا الرجل ينظر إليه، فهل يتسنى هذا؟ هذا صعب. البروجكتور ما هو نفس المسألة، ما يجوز. نعم، حتى ولو منع النظر للنساء عام، سواء كبرت السن أو صغرت، لأن لكل ساقطة كما يقولون لاقطة. نعم. الأولي الإربة الذين رجال أولي الإربة الذين لا شهوة لهم، ولا البلهاء الذين لا يصفون ولا تتحرك لهم شهوة. هذا من هذا؟ أولي الإربة. أولي الإربة من الرجال يعني الأبلة الذي لا يصف، مش فقط ليس له شهوة وفقط، لا، قد يكون له شهوة لكن له وصف. رجل عنده 90 سنة ولكن يصف المرأة ويعاكس المرأة. ولهذا كلام المفسرين في أولي الإربة هو الرجل الذي لا يحسن وصفا ولا وليس له تمييز. أبله بلهاء، هذا تفسير ابن كثير. نعم. لكن مثلا الرجل الذي بلغ مبلغا من السن، مبلغ من السن كبير، يقول هذا من غير أولي الإربة؟ لا، زي الدكتور إبراهيم أو نقول هذا غير أولي الإربة؟ لا لا، فهذا هو جالس معاه ليه أصلا؟ نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوث ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن. قال ابن عباس هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد هو الأبله. وقال عكرمة هو المخنث. نعم. هو ما نوش تمييز، أبله، ما أدري هذه إيه. نعم نعم. في ماذا؟ يعني في النظر ولا في الوجه ولا في حيث لا فتنة، سواء هي كبيرة أو صغيرة، حيث لا فتنة، ده كله منوط بالضوابط. نفس المسألة، ما احنا نقول، احنا نقول ايه؟ نقول كل هذا منوط بالضوابط. طيب من الضوابط طبعا في 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 الجهاد، اذا كان في مداوات جرحى او في شيء، اللي هو نفسه نظره ايه؟ نظره التطبب. فلو ان فيه التخصص رجال، المرأة ما تحسن التخصص، اللي بالنسبة ما في طبيبة فيها تخصص، تذهب إلى الرجل، ما في مشكلة. والعكس يجوز أن تطبب المرأة الرجل عند الحاجة. لا، ما في فرق، يعني ما في فرق، لكن لو أمكن ذلك ما في إشكال، لكن ما في فرق. يعني عند الحاجة فالمرأة تطبب الرجل والرجل يطبب المرأة، لا فرق بقى إذا كانت شابة أو شابة. لكن لو وجدت المرأة كبيرة السن تقدم على الشاب لا شك. نعم، يعني لأن الحاجة تقدر بقدره، ولا شك أن هذه أقل افتتانا من غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة على من يفعل ذلك.
نعم. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فيجوز أن تردع المرأة بأجرة، وقد كان هذا معهود العرب ومعهود الصحابة. يوجد الرجل الذي يستأجر لرضاعة أولاده مرضعة ويدفع الأجرة، فيجوز أخذ الأجرة على الكفالة وعلى الرضاعة. نعم.
قال: ومنها أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آياته ويشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه، كما رد الله موسى على أمه لتعلم أن وعد الله حق.
الله أكبر. من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آياته ويشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه، كما رد الله موسى على أمه. يقصد بالعبد الضعيف هنا أم موسى عليه السلام. فالله إذا أراد إكرامه أراه من الآيات وأشهده من البينات ما يزيد به إيمانه، لا شك أن هذا الموقف لأم موسى عليه السلام زاد بها إيمانها وعظم قدرها وبان فضلها، فإن الله لا يكرم إلا أولياءه. ولهذا هناك فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فما يجريه الله عز وجل على يد أوليائه إنما يكونون هم المتبعين للحق، أما ما يجري على يد من هو بعيد عن الحق فهذا ليس من الكرامات، إنما هذا من ماذا؟ هذا ليس من الكرامات إنما هو من الخوارق الشيطانية. فالكرامة خارق من الله عز وجل، هذا خارق، ومن الشيطان أيضا خارق، لكن هذا خارق يجري على يد الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهذا خارق يجري على الذين ابتدعوا وعصوا وكانوا أصحاب خرافات. فالشيطان يجري على أيديهم كرامات يزعمونها، يعني كرامات وخوارق من أجل أن يفتتن الناس به، لأن الناس يفتتنون بالخوارق. إذا هذا الرجل طار أمامهم يقولون هذا من أولياء الله، أو هذا مثلا الرجل جاء له بطعام أو جاء له مثلا بكذا في غير موسمه يقول هذا من الكرامات، الناس مولعة بالكرامات. ولهذا أول أسلوب يؤثر الصوفية فيه على أتباعهم يذكرون كرامات الشيخ، مولد يقيمون للشيخ فلان، ها ليه؟ لماذا الشيخ فلان هذا؟ يقول لك ده له كرامات، وله كرامات، ده فعل وراح وجاء وكذا وكذا إلى آخر ذلك من الكرامات، يؤثرون بها على الناس. فالشيطان يستغل هذا. ولهذا زمان كان يقول لك فلان نعش طار. فهذا يقع بأمرين، الأمر الأول أن السدنة وأصحاب الخرافات هم الذين يجرون به، الأمر الثاني أن قد يفعل هذا الشيطان، لأن جنازات هؤلاء يحتوشوها الشياطين. لكن ولهذا قال السلف إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب وعلى السنة، إن كان من أتباع الكتاب والسنة فهذه إن شاء الله له كرامة. وطبعا ما فيش كرامة تكون بطيران نعش أبدا، لأنه الكرامة اللي بتحصل الأولياء بيحصل بها نصرة الدين، تثبيت دين، تثبيت قلب المؤمن، إنما طيران نعش إيه اللي فيه؟ نعم.
قال رحمه الله.
ولهذا هل طار نعش أبي بكر، طار نعش عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد؟ لماذا النعش ما بيطرش عند هؤلاء؟ لو كانت كرامة لكان أولى بها من الصحابة، أولى الصحابة هم اللي يطيروا، لكن هو ما طار ولا صحابة. ليه؟ لأن ما يجرؤ الشيطان أن يأتي جنازة صحابي، سواء من شياطين الإنس أو من شياطين ماذا؟ أو من شياطين الجن، شياطين الإنس أو من شياطين الجن، هيجي يعملوا إيه؟ ما يستطيع. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومنها
مات ابن باز، مات الألباني، مات العثيمين، ما رأينا شيئا من هذا، لكن يموت واحد من هؤلاء يقولون كرامات وكرامات وكرامات. نعم.
قال ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنبا واستغفر الله منه.
نعم، فلا يجوز قتل الكافر الذي له عهد، سواء معاهد أو مستأمن أو ذمي، ليس يجوز قتل الكافر بإطلاق. لا، النصارى الذين معنا نقتلهم؟ لا، هؤلاء يعيشون معنا وبيننا وبينهم عهد، واليهود الذين معنا، الكفار الذين يأتون إلى بلادنا تأشيرات، لا يجوز الاعتداء على كافر إذا كان بيننا وبينه عهد، بل ولا على الكافر في بلده فضلا عن بلدنا. يعني ما يجوز التفجيرات في أمريكا، ما يجوز التفجيرات في السويد، ما يجوز التفجيرات، ما يجوز تفجيرات. ليه؟ لأن هذه الدول بيننا وبينها عهود، فمن دخل إلى بلدانهم فدخل بأمان، بجواز، جواز سفر، أمينوك فدخلت، فلا ينبغي أن تغدر. فإذا كانت التفجيرات لا تجوز في هذه البلاد، في بلاد الكفر، ف فكيف في بلاد الإسلام؟ كيف في بلاد الإسلام الذين يقولون نحن نفجر ونحن نفعل وإلى آخره نصرة للدين، هؤلاء الكفار الذين يقتلون إخواننا ويقتلون كذا وكذا، فنحن نختص منهم في بلادنا. لكن أنت الآن تتقدم بين يدي السلطان، ليس لك أن تقتل كافرا، هذا ليس لك. ولهذا ما جرى على يد هذه الجماعات الضالة المنحرفة ومن تنظيم داعش والقاعدة والجماعة الإسلامية والجهاد والتكفير والهجرة، كل هذه والعياذ بالله من الضلالات ومن الانحرافات التي شوهوا بها صورة المسلمين، وكذلك أيضا سلطوا على الدعوة إلى الله، أصبح كل ملتحي يخاف منه. ليه الملتحي يخاف منه؟ الملتحي أكثر الناس أمانا، الملتحي ما يعتدي، الملتحي يحافظ على الأمن، يحافظ على صلاحيات السلطان الحاكم. الحاكم له سلطان، له ولاية. أنا ما أتقدم بين يديه، وأنا أجي الآن لو في محل خمر أحرقه أغلقه رغم أن في صاحبه، أنا سلطان، أنا لست بحاكم. الحاكم هو اللي يقوم بهذه الأمور، هو اللي يلاحق تجار المخدرات، هو اللي يلاحق هذا. أما أنا أنصحه، بس أنا أنصح، أنا لي لسان أنصح به، هذا حدودي. إنما الحاكم هو الذي بيده التغيير باليد. طب ترك الحاكم، الحاكم بيعطي رخصة لمحلات الخمور، أنا إذا استطعت أن أنصح الحاكم أنصحه فيما بيني وبينه. لكن أيضا حتى لو أعطى رخصا هذا يتحمل بين يدي الله، لكن أنا ما أتقدم. مثل تماما ليس الأمر بالحاكم فقط، الأمر عام حتى في عموم الناس. أنا الآن لو بنت متبرجة في الشارع الآن أضربها؟ أجيب لها حجاب ألبسه لها رغم أن فيها؟ لا، البنت هذه مسؤولة من من؟ من ولي أمرها اللي هو من؟ أبوها. فأنا أنصح أباها، لكن أنا أقوم بتغيير المنكر باليد. زي اللي كان زمان يرمون ماء نار ولا ما، شوهوا الصورة. ولهذا أهل السنة سبحان الله يؤاخذون بجرائم غيرهم، وإلا أهل السنة لا يوجد على ظهر الأرض قوم يؤمنون إلا أهل السنة. أهل السنة في كل بلد أحرص على الأمن من الأمن، من الأمن. ليه؟ لأنه يحرص على الأمن عبادة، يحرص على الأمن امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يحرص على الأمن لقانون. في فرق كبير جدا، إن أنا أحرص على الأمن كعبادة، ولهذا لو أخويا هذا أخي يصنع قنابل ويفجر أبلغ فيه، يجب أبلغ فيه لو أنا ما استطعت أن أمنعه أبلغ فيه. لكن قد يأتي واحد من ويجامل، قد يجامل وهو يكون مثلا من أصحاب القانون وكذا ويجامل أخوه، يروح فيه. لكن أنت ما تعرف أخاك في هذا، إذا كان سيفسد ويقتل نفوسا أبرياء فلا يجوز أن تتسطر عليه، لأن هذه عبادة وطاعة. أنت لا تأخذ الرشوة ولو ما رأك أحد، أنت لا تسرق عداد الكهرباء وبإمكانك أن تعطله في الشهر 20 يوم وما أحد يراك، لكن الله يراني. فمن كان مراعيا القانون لو غاب عن القانون سرق قتل فجر، أما من كان مراعيا رب العالمين فمتى يغيب عن رب العالمين ويغيب عن رب العالمين؟ يبقى بيراقب من؟ الله. لكن أنا دلوقتي لو أنا خايف بس بالقانون، خايف يعملوا محضة لو نسرقت كهرباء، أجيب وفوق كل كهرباء كهرباء، وفوق كل ميكانيكي ميكانيكي، وفوق كل حرام حرام. هذا هو، أجيب واحد ولا حد يكتشف، واسرق الكهرباء واسرق المياه واسرق وعدد وعطل عدد كذا وعدد كذا وعدد كذا واجيب كذا وودي كذا وافتري كذا. لكن لا يمكن. اليوم واحد بيقول لي صراحة، نحن في السوق متزوج امرأة هي تزوجته عرفي من أجل الحفاظ على المعاش، معاش الدولة على المعاش، وامرأة فقيرة تأخذ 300-400 جنيه وكذا، ما ينفعش، ما يجوز، ما يجوز. طب لو بالقانون هي 100 مش مخالفة القانون، لأن القانون بيمنعها متى؟ لو انها سجلت العقد رسمي عند مأذون هيمنع القانون. طب هي دلوقتي متزوجة عرفي والعمل ماشي مش مخالف يعني القانون، ما يمكن القانون ان يمسكها. هيمسكها فين؟ هقول تعالى يا مشا يا مرأة انت اللي ماشيه اللي بتاخد معاش وانت متجوزه هو شرف. لكن ما يجوز ان تفت بعدم الجواز. يبقى اذا الذي يراعي القواعد الشرعيه والقانون الشرعي ده امن واحد في الامه، امن واحد في المجتمع، بيكون محافظ على الامن اكثر من الامن. ولهذا الأمن الحقيقي في أهل السنة الذين يطيعون الله، لا التكفيرين ولا الخوارج ولا إلى آخره، ده الأمن الحقيقي، ده الأمن الحقيقي. الأمن الذي لا يحافظ عليه صاحبه حتى سن الستين، طلع معاش خلاص انتهت المسألة، ما عدتش رجل أمن. لا، ده انت رجل أمن إلى الممات، رجل أمن إلى الممات. تمنع الناس من هذا وتمنع الناس من ذاك وتمنع الناس من الإفساد وتمنع الناس من التعديات وتمنع الناس من كذا. انت ما بتستفتى في مسجد هيبنى في أرض زراعية مسجد تقول لا ما تبنون مسجد. مين اللي قال لما جت الدولة تهدم مساجد في أراضي أملاك؟ مين اللي قال هذا جائز؟ هذا جائز ويجوز للدولة؟ هذا صنف واحد بس، أهل السنة. طبعا قال بالدليل، لما في ناس ممكن تجامع بدون دليل خلاص، لكن اللي قال بالدليل مين؟ أهل السنة الجماعة. وكله ينتقد، بيهد بيوت الله وبيحاربوا الدين. لا، أنت اللي بتعتدي على أراضي المسلمين، مش هم اللي بيحاربوا الدين. أنت ينفع؟ طب لما هحارب بقى دين، إيه رأيك بقى أنا هاجي أعمل في وسط بيتك كده في الفناء اللي ورا والحديقة كده أعمل مسجد كده مصلية للناس، هتوافق؟ هتهدمها لي، انت بتحارب الدين. ما هو نفس المساله، ينفع ابني مسجد في بيتك، اخد الشقه اللي تحت اهدم المحلات والشقه اللي تحت واخليها مسجد؟ ها هتقول لي ده يا شيخ اتقي ربنا، يا شيخ اتقي ربنا، انت بتعلم الناس ايه؟ تيجي تاخد الشقه تحت منها مسجد، اتقي الله. وانت ما بتتقيش الله لما خدت بيت الدوله؟ وبعدين بيت الدوله بيتنا جميعا، هذا طريق يمضي ويشق، ده مصلحته لمن؟ هذا مصلحته للمسلمين، هذا مصلحته للمسلمين. حينما يقال ضوابط في أراضي زراعية مصلحة للمسلمين، أما أدفع أنا الكهرباء مع أنها بترتفع سعرها، لكن أنا بتعبد الله بهذا، لأن أنا بنظر نظرتي، النظرة الأولى إن أنا الآن بضع يدي بيجي لي كهرباء، طب بكم دي؟ انا بحسب الكهرباء ب100 جنيه ب200 جنيه مثلا ب300 جنيه. لو انا حبيت اجيب بس العمود اللي بيوصلك ده بكام؟ وبعدين هم بيخدموني انا، ده متكلف وزاره وموظفين عشان يوصلوا لي بتمن كام ده بكام. اما يجي لي واحد يجيب لي كل يوم سبت طلبات السوق كلها ويجيبها لي بحسابك كام؟ 200 جنيه. قلت هاخد 200 جنيه، هاخد 200 جنيه وادي 20 جنيه 30 جنيه ايه سعيك انك انت جبت لي هذه الاشياء، ايه الاشكاليه في ذلك؟ فانا بدفع ليرجع الي، بدفع لهم وبلاقيها مدرسه تعلم ابنائي، بدفع لهم وبلاقيها جامعه بتعلم ابنائي، بدفع لهم وبلاقيها مستشفى تعالج ابنائي. سبحان الله سبحان الله. يبقى انت بتدفع الفاتوره بالعباده. مين في على وجه الارض بيدفع فاتوره متعبدا؟ اظن دي مستحيل بقى، الا الفواتير دي بالذات محدش يدفعه متعبدا ابدا. لكن متسخطا انما متعبدا يدفع فاتوره متعبدا؟ هل نفس الدول تتخيل ان في من رعاها من يتعبد بدفع الفواتير؟ يتعبد الله بدفع الفواتير؟ لو لم استفد منها، وده البعد تبقى الثاني، اتعبد بها حتى لو ما استفدتش، حتى لو لم يعد هذا المال علي انا، بس عاد على اخواني، عاد على اخواني. لو ان موريتانيا الان في مجاعه وفتحوا باب التبرعات، بتبرع ولا لا؟ بتبرع بمئات الالوف، لو انا املك اتبرع بمئات الالوف، اتبرع بالملايين. اخواني هناك، اخواني في الصومال، اخواني في كذا، طب اخواني في بلدي. فأنا بدفع الفاتورة بهذه العبادة. أولا أنا بنتفع، بلاقي طريق، بلاقي مدرسة، بلاقي فرن، بلاقي 20 رغيف متعلين على البوابة، بلاقي إزازتين زيت، بلاقي 2 كيلو سكر، بودلينا أصلا زي الاب اللي بياخد ابنه بيطلع العراق بيجيب كذا وده التاني في السعوديه بيجيب كذا وبياخد الفلوس هو بقى بيعمل جمعيات ونظم ويجوز الواد ده النهارده والتاني بكره ويبني البيت ويبني الدور التاني ويعمل له ومهد له تمام. نفس المساله ما هي الدوله كده ابويا انا بجيب وبعمل وبسويها بتجيب لي وتوزع على هذه الاشياء. وإلا لو احنا اللي مطروق إليه لو احنا الكهرباء دي لينا احنا كل واحد ليه الحق ايه يلحق له عمود يزرعه ولا يلحق له كهرباء يروح يجيبها من السد العالي؟ اصلا هيبقى السد العالي منين اصلا؟ هو مين هيعمل السد العالي؟ مين اللي عملك السد العالي وبكام؟ هو انت عايز يعني حكومه تدفع من جيوبها مثلا؟ يعني الحكومه دي مين اصلا؟ ما هي انا وانت وكذا. طب بناء سد عالي بكام؟ طب بناء طرق بكام؟ ده انت مش عاجبك العجب ده انت بتمشي في طريق لو لقيته مفحر شويه بتقولوا الدولة طب هتجيب منين إيه؟ ما هو من هذه الأشياء وهذه النفقات ودي بتسمى في الفقه الإسلامي الأموال السلطانية. الأموال السلطانية تجمع هذه الأموال وتنفق على الناس. من الذي ينظر هذه النظرة؟ احنا بنجامل أحدا؟ ما نجامل أحدا أصلا، بس هذا هو كتابه ربنا وسنة نبينا ومنهج سلفنا الصالح وأن الرسالة فينا الصالح. نعم طبعا أيضا لا يحسن الكلام في هذه المسائل إلا أهل السنة أيضا، إنما في ناس تتكلم من قبيل مجاملة محضة ولهذا ما يقول أثر ولا دليل، إنما يتكلم بليل أعنقه خلاص. لا، إنما أهل السنة الجماعة تكلمون بديانة بأثر بدليل. أحمد رحمه الله وهو يضرب بصياط الدولة العباسية ومع ذلك لما قيل له نخرج قال لا ده خلاف الآثار، وقال أخشى الفتنة. الفتنة، أخشى الفتنة. شيخ الإسلام مع دولته، شيخ الإسلام يجمع الجيوش، شيخ الإسلام يثبت الجيوش، لا الحكومة ولا الجيش ولا الدولة، ثبتت الناس مثلما ثبت شيخ الإسلام، حتى إن شيخ الإسلام يبشر الناس بالنصر، إن لمنصرون. قالوا قل إن شاء الله، بقول ابن تيمية قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. يثبت القلوب ومع ذلك يطلع من السجن، يتسجن سنتين ويطلع من السجن على المقبرة. ما يسألون الناس أجرا. شيخ الإسلام لما مع الملك النصراني ودخل عليه وكلمه وقالوا خلاص نفك أسر المسلمين، قال النصارى لا. النصارى فك أسر النصارى زينا بالضبط، دول أهل ذمتنا، زي ما هتعطيني المسلمين تفك أسرهم النصارى. شوف سبحان الله، والنصارى اللي بيعبدوا من؟ المسيح، ومع ذلك هم أهل ذمة عندنا. والذين كانوا على عهد رسول الله والذين أباح الله عز وجل نكاح نسائهم هم عبدة المسيح، ولا الموحدين منهم عبدة المسيح، ومع ذلك فإنه يحافظ عليه. فلا يحافظ على الأمن الحقيقي إلا أهل السنة والجماعة، عندهم أصول ثوابت بتكلموا بطلاقة. لماذا؟ لأن هذه آثار. لما يجيك واحد شيخ يزعم أن سلفي، كورونا غلقوا المساجد الناس هتموت، لا دي حرب للدين وحرب لكذا، وكيف نغلق المساجد سنصلي الجمعة، ويصلون الجمعة في الشقق، صلون الجمعة في الشقق وفي البيوت، جمعة في شقق وفي بيوت، مناوئة يحملهم على هذا، مناوئة السلطان. طب ما في اعتكاف ولا في، لا سنعتكف في البيوت. فأهل السنة والجماعة أصحابه حق، فهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، أرحم الناس بالخلق. ليس فقط تعامل أهل السنة والجماعة مع عموم البشر من كفار ومسلمين فقط، بل حيوانات، بل طيور. أهل السنة يتعاملون مع الحيوانات كيف؟ حق الحيوان هذا علينا، حق الحيوان لا يتخذ غرضا ولا يعبث به، حتى الحيوان نفسه في ضوابط تتعامل مع الحيوانات، مع العبيد والمماليك، مع الزروع. لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ازرعها اغرسها، ما ترماش، اغرسها يعني لآخر لحظة، وأنت الذي تبني، أنت الذي تصلح، حتى دي ما ترميه. فأنا الوقت في قطار أو في حافلة أعبس بالكرسي وطلع السفنج وأعمل، أجي في المدرسة لو أنا مدير مدرسة، يا راجل خد الكراسي، خد الأوراق الزايدة، ولا روح خد يا أستاذ فلان التخته دي تحطها عندك في البيت، ولا كذا، ولا الكرسيين دول، يعني احنا طايلين حاجة ما كلها راحة، اللي بيطول حاجة بينهبها، يعني جت علينا. يا الله يا الله، هذا كله من الفساد العريض. ففي ذلك قتل الكافر الذي له عهد بعقد عرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام قد عد قتله القبطية الكافر ذنبا واستغفر الله منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض.
نعم.
ومنها أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض وتهييب أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك وهو مفسد، كما حكى الله قول القبطي: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، على وجه التقرير له لا الإنكار.
يعني من قتل نفوسا بغير حق فهذا من المفسدين وإن زعم الإصلاح. نعم.
قال: ومنها أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير له من شر يقع فيه لا يكون ذلك نميمة، بل قد يكون واجبا، كما أخبر ذلك الرجل لموسى ناصحا له ومحذرا.
إذ النميمة نقل الكلام على وجه الإفساد. ما النميمة؟ نقل الكلام على وجه الإفساد. أما من نقل الكلام على وجه النصح والإصلاح فلا يعد هذا نميمة. الآن واحد يكيد بك شرا، وأنا تلقنت من هذا، يكيد بملحة شرا وكذا، وأنا متلقي من هذا، أجي أقول له أنت بيخد حذرك من فلان، فإنه يريد أن يفعل بك كيت وكيت، وقد سمعته وكذا، هذا ليس من النميمة، بل قد يكون من الواجب. ليه؟ لأن ذلك نصيحة وليس نميمة. إنما النميمة أن تنقل الكلام على وجه الإفساد، إنما إذا كان على وجه الإصلاح فهذه نصيحة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج، إني لك من الناصحين. يبقى نصح موسى عليه السلام. فمن نقل الكلام نصيحة فلا يكون صاحب بلمة، ومن تكلم في فلان لعيوب فيه ليحضره الناس لم يكن ذلك غيبة. انتبهوا يا أخوان، ليس ما تذكره عن أخيك إذا كان فيه شيء من المعايب لتحذر الناس من غيبة. لبعض الناس، بعض الناس قد يظن أن حتى لما بتكلف البدع والهواء وتحذر الناس منهم يقول هذه غيبة. لا، هذه نصيحة. هل كان النبي مغتابا لما قال إذن له بئس أخو العشير، بئس أخو العشير، ولما دخل ألان له الكلام، هل كانت غيبة؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية للمرأة التي استشارته في نكاحي، أنه تقدم إليها معاوية وتقدم إليها الجهم، قال: أما معاوية فصعلوا كل ما له، وأما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عاتق، انكحوا أسامة بن زيد. هذه نصيحة، هذه نصيحة. وكلام أهل العلم في من؟ كلام أهل العلم في الرجال، وكلام أهل السنة في الرجال بما يسمى علم الرجال. هل هذه غيبة؟ ليست بغيبة ولا نميمة أن تنقل الكلام تحذيرا للناس من شر تقع به، بل هذا يجب عليك. من عرف أن أخاه يلحقه شر ويقع به شر إن لم ينصحه وجب عليه أن ينصح له. نعم.
قال:
نعم، إذا كان يستوفي حقوقه ويشهد بهذا، نعم يستوفي حقوقه، ويكون هذا أيضا ردعا لهذا الفاعل ألا يكرر ذلك. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه إذا خاف القتل واتلف في الإقامة فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكة ولا يستسلم لذلك، بل يذهب عنه كما فعل موسى.
فخرج منها خائفا يطرق، ولما ورد قال قبلها: وجاء رجل أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتون بك ليقتلوك فخرج إنك من فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ففيها أن الإنسان إذا خاف على نفسه الهلك في بلد وأن يلحق ضرر في بلد فلا يسلم نفسه لهذه الهلكة وهذا الضرر بل إنه يخرج عنها. نعم.
قال ومنها أنه عند تزاحم المفسدتين إذا كان لابد من ارتكاب إحداهما أنه يرتكب الأخف منهما والأسلم، كما أن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير ربه، ولكن هذه الحالة أقرب للسلامة من الأولى فتبعها موسى.
لا شك أن الإنسان قد يقع أو يرتكب الأخف من المفسدتين لضرء الأعلى، ولهذا الخضر ماذا صنع لما خاف على السفينة من الملك الذي يأخذ كل سفينة صالحة غصبا؟ ماذا صنع؟ خلع اللوح. وذلك للإبقاء عليه، لأنه بهذا ستبقى السفينة، إنما لو تركها كما هي جميلة أخذها الملك. نعم. فانطلق حتى ترك في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرقها؟ لقد جئت شيئا إمرا. فكان التأويل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يبقى هذا ارتكب مفسدة، لكن مفسدة أقل لضرء مفسدة أكبر. واحد الآن سيقع في حفرة، حفرة فأنت تدفعه ولو أدى ذلك إلى إيه؟ إقاع بل وحصول كسر الله، وإلا مات. فهذا الارتكاب مفسدة ماذا؟ صغرى. نعم. لدرء مفسدة أكبر. نعم.
قال ومنها أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه الصواب من القولين بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله، كما خرج موسى تلقاء مدين فقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل.
الله أكبر. إذا أشكل عليك شيء أو كذا فتسأل الله عز وجل وتستهدي ربك أن يلهمك الصواب وأن يوفقك لاختيار القول الأفضل واختيار العمل الأفضل واختيار البلد الأفضل. وفيه أن الإنسان مفتقر إلى ربه ولو كانوا الأنبياء، فإن أعظم الناس عبودية، أعظم الناس افتقارا إلى الله، ولهذا كان أعظم الناس افتقارا إلى الله عز وجل الأنبياء. بعض الناس يظن أنه طالما أنه على عبادة عالية فإنه لا يفتقر إلى ربه عز وجل، عنده عبادة كثيرة. بالعكس يا أخوان، كلما كان إيمان الإنسان أعظم وعبادة الإنسان أكبر كلما كان افتقاره إلى الله أعظم. ولهذا النبي قال كما في الحديث الصحيح إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا نبي مع كوني أعبد الناس كان أخشى الناس وأشكر الناس لربه. قالت عائشة يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وتأخر؟ كان يقوم الليل حتى تفطر قدمه فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فما أحوجنا إلى هذه الكلمة في أي أمر نقبل عليه ونقدم عليه أخوان، عسى ربي يهديني سواء السبيل. نعم.
قال ومنها أن الرحمة بالخلق والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف من أخلاق الأنبياء.
الله أكبر. طيب هذه نأخذها منين؟ أن الرحمة بالخلق والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف من أخلاق الأنبياء، فسقى لهما وهو ما عرفهما، وفي هذا الرد على من ماذا؟ على من يجعل الإحسان فقط على من يعرف، فكيف بمن لا يكون له إحسان لا على من يعرف ولا على من لا يعرف؟ أن تقصر إحسانك على من تعرف فقط هذا قصور شديد، فكيف إذا قصرت إحسانك حتى على من تعرف فلا تحسن إليه؟ إنما العبد الذي يحتسب ما عند الله يحسن إلى كل أحد، حتى الكافر يحسن إليه إذا لم يكن محاربا. كافر إذا لم يكن محاربا. لو سيارة واحد نصران على الطريق مثلا تعطلت وانت بالليل ها تمر عليه تقول له انت محتاج حاجة؟ اه والله انا محتاج بس اربط السيارة هذه وتشدها لي. حاضر تشدها معه. ولو قال بس ادفعني كده دفع ادفعه ما في مشكلة. طب احتاج مال اعطيه ما لم يكن محاربا. فإحسانك إلى كل أحد. نعم.
وأن من الإحسان سقي الماشية الماء.
المرأة ما سقت الكلب يا أخوان. البغي كانت زانية بغي تتاج بفرجها ومع ذلك لما سقت كلبا شكر الله لا فغفر له. نعم.
وأن من الإحسان سقي الماشية الماء وإعانة العاجز.
نعم هذا من الإحسان إعانة العاجز وسقي الماشية الماء فسقى لهما. نعم.
ومنها استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها ولو كان الله عالما لها لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته كما قال موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
نعم هذا الدعاء واستحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها. اللهم إنك ترى مكاني وتعلم حالي وترى أنه قد بلغت من اللأواء والضعف ما بلغت. اللهم إنه قد بلغ بي الفقر بلغ بي الدين. وأنت الله يعلم هذا ولا ما يعلم؟ يعلم. لكن الله يحب إظهار التضرع وأن تتوسل إلى الله عز وجل وتقدم بين يدي مسألتك الافتقار وإظهار حالك. اللهم إني اللهم إنه قد بلغ مني المرض مبلغا عظيما. اللهم إنه قد ذهبت وفعلت وكذا وكذا. اللهم أظهر هذا لأن هذا من باب استمطار رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا نأخذه من إيه؟ من قول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نعم.
ومنها أن الحياء خصوصا من الكرام من الأخلاق الممدوحة.
نعم لا شك.
ومنها المكافأة.
هذه المرأة فجأته إحدى ما تمشي على السحياء لولا أن الحياء ذكره هنا للترغيب فيه ما ذكره الله لقال فجأته إحداهما فقالت له لكن على استحياء هذا ثناء عليها بالحياء. فإذا كان الله أثنى على المرأة بالحياء ألا فلتحرص كل امرأة على أن تكون محلة محل محبة الله عز وجل لها بهذه الصفة العظيمة. نعم.
ومنها المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين.
نعم المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين. ليه؟ لأن والد المرأتين استدعاه أراده ليكافئه. نعم.
ومنها أن العبد إذا فعل العمل لله
فهذا لا تكن لئيما. من قدم لك شربة ماء قدم له نهرا. من قدم لك كسرة خبز قدم له ما لذ وطاب. بالعكس كافئ كافئ ولا تكن لئيما تجحد معروف الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. يا أخوان صحيح أن الفاعل الخير لا ينتظر من أحد جزاء ولا شكورا لكن أيضا الذي فعل إليه الخير قد دله الشارع على أن يشكر هذا فإن في ذلك تشجيعا لأهل الخير. جزاك الله خيرا على هذا بارك الله فيك وكذا وكذا وتقدر. بل ربما يعطيك الواحد ربما يعطيك أخوك مثلا شيئا أنت ما ترغب فيه ولكن أظهر أن هذا شيء عظيم. أعطاك مثلا قارور طيب محبة لك وكذا وأنت الطيب هذا ما تستعمله يمكن لكن تأخذ ما شاء الله جزاك الله خير والله ربنا يبارك فيه. سواك عظم هذا عظم هذا الأمر دائما. فهذه من خصال مكارم الأخلاق أن الإنسان يعظم معروف إخوانه ومعروف الناس إليه. من قدم لك أي شيء رحمك مشوار أركبك في سيارة مثلا كذا لكن بعض الناس جاحد مهما يفعل معه كأنه يعني واجب على من يفعل هذا صعب علي جدا كلمة جزاك الله خيرا أنا أشكرك لهذا وهذا ليس من مكارم الأخلاق. نعم. نعم لا هو تزوج
قبل
الموت.
طيب ولا يمكن زينتها ما هي حد الزينة بتاعت المرأة اللي فيها لأبنائهن أو أبناء بعولتهن أو يعني إزاي يعني؟
لا دي المعهود، دي مع المحارم اللي هو مسماه في سورة النور اللي جرت العادة بها. يعني المرأة بتقعد في البيت إزاي؟ بثياب البيت العادية، لبسة شربها، لبسة كذا، عادي، دي ما فيش مشكلة. لكن ما تجيش تظهر، ما تظهر للزوج في غرفة نومها، لا هذا ما يجوز. وتقول دي ده ابني، ده أخويا، ده كذا، لا. لكن ما جرت العادة، العادة اللي هي مثلا العادة اللي بس البيت عادي، ثياب البيت أشربها، أو حتى كشف الشعر بس، المعهود المعهود. لكن الأشياء الخفية هذه لا، التي لا تظهر إلى الزوج لا يجوز إظهارها لأحد، نعم، إلا للزوج.
قال: ومنها أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول أنه لا يلام على ذلك، كما قبل موسى مجازات صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتغي له ولم يستشرف بقلبه على عوض.
أنت فعلت العمل لله فجاءتك مكافأة، لذلك جاءت تبعا، فأنت لا تلام على ذلك. أما من أراد أن يفعل الشيء من أجل الأجر، ولولا الأجر ما تحرك لفعل الخير، هذا لا أجر له في ذلك. لكن من فعل الخير يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ثم جاءته مكافأة على ذلك وأخذها، أنه لا حرج في ذلك، نعم.
قال: ومنها مشروعية الإجارة وأنها تجوز على رعاية
مثل
على
الجهاد، فإنهم يجاهدون أن تكون كلمة الله العليا، لكن تأتيهم الغنائم هذا تبع، لكن لولا الغنائم ما قاتلوا، لا، هم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا ثم تأتي الغنائم تبعا. النبي قال: من قتل قاتلا فله سلبه. هو يقاتل من أجل السلب؟ لا، يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله العليا ثم إنه يكافئ على ذلك، فهذا تبع، نعم نعم. بعد الايه؟ تشوف طبيعي، ما فيش مشكلة، لكن حركك على القتال أنت تريد أن تكون كلمة الله العليا، ولو قيل لك لا غنائم هتقول الحمد لله الذي هيأ لي مقاما أجهد فيه في سبيله، نعم.
ومنها مشروعية الإجارة وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها ممن لا يقدر العمل، وإنما مرده العرف.
مشروعية الإجارة وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها ممن لا يقدر يعني فيه العمل، وإنما مرده العرف، لأنه قال له إيه؟ إن أريد أن أكعك عذبتين هاتين على أن تأجرنا ثمانية حجر فإنها 12 من عندك وما أريد أن أشق عليك. طبعا يعني إرعى الغن، طب هاي إرعاهم يعمل إيه بالضبط وكذا، ما جرت به العاد، يطلع بهم الصبح يعمل بهم كذا، يمشي على الطريق، ما جرت به العاد. مو بلازم أن يقدر العمل بالضبط يرجع فيه إلى السعادة، إن كان في عرف منضبط فلا بأس، أنا بستأجرك شهر لطرع عندي الأغنام، الحدود في هذا ايه؟ ما جرت به العاد. تزرع في ارضي، روح ازرع في ارضي او احرث فيها او الى اخره. طيب لازم اقول كم خط وكم كذا وكم كذا؟ لا، ما جرت به الايه؟ العاد. هو بيعمل مثلا من الساعه كذا للساعه كذا، او البنا يوميه، لازم اقول له مثلا تبني فائد كذا، بخلاف ما لو انا استاجرت على الالف او الالفين. لكن لو أجرة مفتوحة هذه لا إشكال فيه طالما أن العرف يحدها، نعم.
قال: ومنها أنها تجوز الإجارة بالمنفعة ولو كانت المنفعة بضعة.
منفعة يعني ما هو بلازم المال، أقول لك مثلا تشتغل عندي بمئة جنيه، لا، ممكن بالمنفعة، أشتغل عندك يوما وتعلمني درسا في الفقه، أو حفظني القرآن وأنا أعمل لك في كذا مثلا، فممكن أن تكون منفعة، نعم.
ومنها
أو أعمل لك كذا على أن تتركني أمر من الشارع، شارعك الخاص، أو أفتح شباك في ملكك، نعم.
ومنها أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره لا يلام عليه.
نعم، بل هذا من الفقه العظيم، اللي يجد رجلا صالحا لقطة كما يقال وعنده ابنه، يقول تعالى يا ابني أزوجك ابنتي، تعال أنت، قال والله أنا يعني ما عددت نفسي للزواج إعدادا كذا، يقول بس تعال أنت عندك إيه استعداداتك؟ طيب في شقة؟ لا والله أنا أستأجر. طيب تمام، طيب فيه عمل عندك تقتات لو تزوجت اليوم عندك عمل تنفق آه والله الحمد لله أنا عندي شغل بألفين جنيه ولا كذا يعني شوية شوية، لكن المهم إن وجدت الرجل الصالح هذا لقطة، فإن وجد رجلا صالحا لو جاز أن يدفع له مهرا يدفع له، لأنه نادر في هذا الزمن. كذلك من وجد المرأة الإيه الصالحة، إذا وجد المرأة الصالحة لأن هذه عملة نادرة في هذا الزمن، امرأة صالحة أو رجل صالح هذه عملة نادرة، ولهذا يجوز عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. عمر من كعمر عرض ابنته على أبي بكر وعرض ابنته على عثمان، بل بوب البخاري بجواز عرض المرأة نفسها، ليس الرجل بقى الأب يعرض بنته، لا المرأة نفسه، لكن هذا إذا كان رجلا صالحا صاحب مروءة. إنما في واحد بترجم لنفسه ويفضح البنت ويفضح أباها، لا ما هو بأي حد، لا إنسان خلوق وكتوم ورجل ممكن يكون أخ سلفي بس خفيف، ها يطلع يفضح الدنيا ويقول ده اتحال علي أصلا ده جرى وراي أو المرأة دي في لا، إنما هذا يكون في ماذا؟ في أهل المروءة، من عرفوا بالخبرة أنهم أهل صلاح، فيجوز للرجل أن يعرض ابنته على الرجل الصالح، بل المرأة تعرض نفسها. أما عرض الرجل امرأته كما قلنا عمر عرض، أما عرض المرأة نفسها فقد جاء أيضا عند البخاري أن خولة بنت حكيم أن عائشة جاءت المرأة قيل خولة بنت حكيم للنبي وقالت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة أما تستحي المرأة من كن أن تهب نفسها للرجل، فأنزل الله عز وجل قوله ترجي من تشاء من هنا تؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزل. وفي حديث سعيد بن سعد السعيدي أيضا بالصحيح لما جاءت امرأة وعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا حديث أنس أن أنس يذكر هذا الحديث حديثا في عرض المرأة نفسها على النبي، فقالت ابنته يعني أما تستحي المرأة وكذا، وأن هذه المرأة يعني كأنها نالت من هذه المرأة، فقال والله إنها لخير منك، المرأة اللي عرضت نفسها على النبي هذه خير منك، يعني رغبت في رسول الله وعرضت نفسها. فيجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح. نعم.
ومنها أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان أن يكون قويا أمينا،
هذه في الولايات تعين من الذي تقدمه في تعيين؟ مدير مدرسة، قائد جيش، مدير مصلحة، أي أحد. القوي الأمين، ما معنى القوي أمين؟ يعني جامع بين الديانة والخبرة، أما العمل فصاحب خبرة وأما الديانة فصاحب دين. هذا إن وجدته فلا تعدل به أحدا، إن وجدته فلا تعدل به أحدا، يكون صاحب خبرة قوي، صاحب خبرة صنايعي، مدير، خبرة بالعمل الذي ينط إليه، وفي نفس الوقت صاحب دين. وقد يكون صاحب خبرة لكن ديانته أقل، وقد يكون صاحب ديانة لكن خبرته أقل، وقد لا كل هذا ولا ذاك. إذن فالناس أربعة: من اجتمع فيه الدين والأمانة القوة في التخصص ده أعلى ما يكون، ما يكون طبيب كده ناجح ما شاء الله دين وكذا ومع ذلك طب ناجح، أو مهندس أو إلى آخره، أو قائد جيش، أو هذا أعلى الأصناف. طيب اثنين عكسه، لا دين ولا أمان، هذا دمار وهذا لا يولى أبدا. طيب الثالث والرابع العكس، متعاكسان، دين عنده ديانة مظبوط صوت جماعة القرآن بس عنده غفلة وعدم إتقان. طب والرابع العكس، قوي وكذا ولكن ايه ديانته يعني على قد الواجب، ممكن يقع منه بعض المخالفات. للولاية نقدم هذا، أجل ولاة الناس نقدم القوي حتى ولو دينه ايه على الواجبات بس، وان وقع منه بعض امور ينصح فيه. وفيما يتعلق بالامور الدينية، الامامة في مسجد، خطابة، الامور اللي هي يغلى فيها جانب الديانة نقدم فيها صاحب الايه الديانة، وان كان قليل الخبرة بس قليل الخبرة في مكان بس هو امين وما في رشاوة وكذا، لكن ممكن نساعده بقى بايه، يكون عنده النائب قوي، يكون عنده يعني الموظفون اقوياء فيسدون الجبر هذا او يجبرون النقص هذا. نعم.
ومنها أن من مكارم الأخلاق أن يحسن خلقه لأجله.
لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني الإمام القوي، يعني أنا عند الفوزان أنجبه يتولى، أو عند مثلا آخر قوي في إدارة الأمور ولكن دون الشيخ الفوزان، نقدم مين؟ نقدم هذا ولا نقدم الشيخ الفوزان. أما نيجي في موضع الإفتاء نحط الشيخ الفوزان، أما نيجي في موضع السيف والسنان والجيوش وإدارة البلاد وغير ذلك نقدم هذا مثلا، إذا كان ماذا له القوة. لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لأن بعض الناس في الولاية قوي ويضبط الأمور، وبعض الناس يبقى دين بس مغفل، الناس تضحك عليه، ضعيف ضعيف، الناس تتجرأ عليه. نعم.
ومنها أن من مكارم الأخلاق أن يحسن خلقه لأجيره وخادمه ولا يشق عليه بالعمل، لقوله وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين.
نعم. ومنها هذه المكارم الأخلاق، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت يديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوه. نعم.
ومنها جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد، لقوله والله على ما نقول وكيل.
يجوز هذا، يجوز أن يتم العقد بدون إشهاد، يجوز، ولكن الإشهاد أفضل وأكمل. نعم نعم. لا، هذه عقود الإجارة، جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد. أما بالنسبة للنكاح فلا بد فيه من ماذا؟ من الإعلان، والإعلان هذا تم بالإشهاد المباشر أو أنه كان بالإشهار فلا إشكال. نعم.
ومنها ما أجر الله على يد موسى من الآيات البينات والمعجزات الظاهرة من الحية وانقلاب يده بيضاء من غير سوء، ومن عصمة الله لموسى وهارون من فرعون ومن الغرق.
نعم، هذه من الآيات، وإن الله ما بعث نبيا من الأنبياء إلا أجر على يديه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، يؤيد بهذه الآيات لتقوم حجة الله على خلق. هناك الآيات الشرعية وهناك الآيات الكونية والحسية، فمن لم يؤمن بعد هذه الآيات وهذه وتلك فإنه يكون من الكافرين. نعم.
ومنها أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشر، وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته، كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا.
الله أكبر الله أكبر. من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشر. يا الله، ما معنى أن يكون إماما في الشر؟ مقدما فيه، هو الذي يحركه، هو الذي يصنعه، هو الذي يؤزز الناس عليه، إمام والناس له تبع، نعوذ بالله من هذا. بل من العقوبات أن تكون ذنبا في الشر، فكيف إذا كنت رأسا؟ ومن أعظم النعم عليك أن تكون إماما في الخير يقتدى بك. ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما، قال السلف أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. أئمة تكون محل الاقتداء، يفعل الناس مثل ما تفعل، يقتدي الناس بك في العلم والعمل، هنيئا لك. كما عندنا أئمة الدين الصحابة رضي الله عليهم وأئمة التابعين من بعدهم. نعم.
ومنها ما فيها من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بذلك تفصيلا مطابقا وتأصيلا موافقا، قصه قصا، صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين من غير حضور شيء من تلك الوقائع ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع، ولا تلاوة درس فيها شيئا من هذه الأمور، ولا مجالسة أحد من أهل العلم، إذ إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم ووحي أنزله عليه الكريم المنان لينذر به قوما جاهلين وعن النذر والرسل غافلين.
فصلوات الله
وسلامه على من على من مجرد خبره ينبئ أنه رسول الله، ومجرد أمره ونهيه ينبه العقول النيرة أنه من عند الله، كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدقه خبر الأولين والآخرين، والشرع الذي جاء به من رب العالمين، وما جبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة، والنصر المبين لدينه وأمته حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار، وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان، وقلوبهم بالعلم والإيمان.
الله أكبر. إذن هذا القصص دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من دلائل نبوته. ما وجه ذلك؟ أن هذا لا يكون إلا بوحي. كيف أن النبي يخبر عن قصة موسى مع البنتين والمرأتين؟ من أين يخبر بهذا والنبي ما قرأ وما كتب، ما قرأ في كتب الأولين؟ كيف يخبر النبي عن قصة نوح، عن قصة لوط، عن قصة إبراهيم؟ من أين يكون هذا القصص إلا بوحي؟ إذن هذا دليل عظيم من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم، ده ناهيك بقى عن أخلاقه العظيمة التي لا تكون إلا أخلاق الأنبياء، ده ناهيك عن هذه المعجزات الحسية التي حصلت، انشقاق قمر وتسبيح حصى بين يديه صلى الله عليه وسلم، ده ناهيك عن الولاية في أمته وأن الله أكرمهم أيضا، فهؤلاء قوم يسيرون على الماء، هل يكون هذا إلا لأتباع أنبياء؟ وهؤلاء قوم يضاء لهم من بين أيديهم في الليالي الظلماء، وهذا من أتباعه يكون على منبره فيعاين قائد الجند ويقول يا سارية الجبل، كل هذا دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل كرامة لولي فهي آية للنبي، لأنه إنما نال الكرامة باتباعه النبوة، فكيف يكون الأصل مذموما وغير ثابت؟ نعم.
قال: ولم تزل الأمم المعاندة والملوك الكفرة المتعاضدة ترميه بقوس واحدة، وتكيد له المكايد، وتمكر لإطفائه وإخفائه وإخماده من الأرض، وهو قد بهرها وعلاها لا يزداد إلا نموا، ولا آيات وبراهينه إلا ظهورا، وكل وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة للعالمين وهداية للعالمين ونور وبصيرة للمتوسمين، والحمد لله وحده.
الله أكبر، الله أكبر. ولو أنه كان ملكا من الملوك لما تحمل عداوة أهل الأرض، ولما مكن له في هذه الفترة الوجيزة لو كان ملكا. ولهذا لما دخل النبي فاتحا مكة ووقف أبو سفيان مع العباس، وكان قد أسلم في هذه السنة، فلما نظر أبو سفيان إلى كتائب المسلمين وتدخل إلى مكة، فقال أبو سفيان للعباس: لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا. فقال له العباس: إنها النبوة. ملك إيه؟ وفي ملك يكون في هذا الوقت اليسير به؟ إنها النبوة. قال: فنعم، إذن الذي تحقق على يد النبي ويد أصحابه لا يكون إلا لنبي، ما يكون لملك من الملوك. نعم.
قوله تعالى: قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، الآيات.
لو ما كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ما تمكن من قريش والعرب، من الذي رد الأحزاب من كل مكان؟ لو المسألة مادية وليس بنبي لدك الصحابة والنبي دكا في المدينة، بل وقد نقض بنو قريظة العهد من الداخل وصار النبي بين فكي الأسد، لكن الله ماذا صنع؟ أرسل ريحا وجنودا لم تروها، ولولا ذلك لتمكن هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذا يحصل إلا لنبي؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نصرهم الله بالريح، أرسل ريحا عليهم كفأت القدور وخلعت الخيام وما طاب لهم المقام فقالوا نرحل وكفى الله من القتال. ده دجال حاشاه، بل إن الله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا من اليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولهذا ما خرج دجال يدعي النبوة إلا كبته الله وأخزاه الله، ولم يظهر دجال يدعي السنة ويدعي أنها من أهل السنة ويدعو لكذا وهو كاذب إلا أخزاه الله. ما في واحد سلمت له ماذا؟ سلم له منهجه. الله يسلط عليه من يفضح ومن يظهر كذبه ومن يظهر ضلاله مهما تجمل. نعم
قال
نعم لا شك صحيح صحيح، ومن طلب الأمر بغير حله عوقب بضد، ومن طلب ومن تكلم في الأمر قبل حين نعم عوقب في حين، لأنه يفضح أصلا الطريق هذا ما يثبت فيه إلى صادق. والعلم يا أخواني لا يتشبع به مهما كان، أتتشبع به كم سنة سنتين ثلاث سنوات؟ نعم نعم.
قال رحمه الله في هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه ويستبصر فيها ويقيسها بحال عدمها، فإنه إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها تنبه عقله لموضع المنة، بخلاف من جرى مع العوائد ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرا ولا يزال، وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افتقاره إليها في كل وقت، فإن هذا لا يحدث له فكرة
شكر ولا ذكر. نعم تبهتم، هناك فرق. الآن ليل يقبل بظلامه، شوف احنا كنا في ماذا؟ في ضياء، وسيأتي الظلام ثم بعد الظلام يأتي الضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، لو ليل دائم يا أخواني ما لإنه الغير رأيتكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه أفلا تبصرون. طيب هذا أمر جاري البشرية تراه، لكن هناك من يقف عنده موقف الاعتبار وهناك من يقف عنده موقف الإلف. الإلف يعني ليل نهار شمس شتاء، شمس قمر شتاء برد حر، عادي ما يقف موقف الاعتبار. شوف احنا الآن في برد وكذا ممكن تقولي يا سلام لو شوية شمس كذا، وبيأتيك وقت تقولي يا فين شهر طوبة والبرد، تتمنى أي برد. شوف الناس بتنفق أموال عشان يشعر ببرد، وبعدين في وقت آخر ينفق أموال عشان يشعر بدفء، فأنت بين دفء وبين إيه؟ ولولا هذا ما استقامت حياتك، لولا هذا ما استقامت حياتك شمس قمر. لكن بعض الناس يتعامل مع تلك الآيات تعامل الإلف، وكما قالوا كثرة الإمساس تميت الإحساس، فإحساس الإيمان قد يموت بالإلف. ألا الرجل الآن بيطأ امرأته وتحمل وتضع ويتربى ولا يتدبر آيات الله عز وجل في نفسه في زوجه في نمو هذا الطفل في خلق هذا الطفل في بطن أمه. المرأة يبقى عندها 10 أولاد ما وقفت مرة مع تعظيم خلق الله عز وجل في بطنها، وأمر الحمل كذا وتعامل طبي فقط بحت، لكن تقف مع آية؟ حتى الطبيبة نفسها هل تقف مع آية؟ قل من يقف مع آية الله وقفة شكر وذكر، إنما كثير من الخلق يقف معها وقفة إيه؟ إلف وعادة. ومن جعل الآية عادة والعبادة عادة قد حرم، أما الموفق من يجعل العادة عبادة حتى العادة يجي يأكل وهو بيأكل يستشعر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة التي رزقه الله إياه. وبعدين يشكر على نعمة الهضم ونعمة الأكل ونعمة كل هذا. شوف أنت ما ضرسك بيوجعك ويؤلمك كم تعاني، إذا فقدت الشم كم تعاني. نعم.
قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال: للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال رحمه الله: أي ليس لهم إرادة، فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله والتكبر عليهم وعلى الحق.
يا الله يا أخواني، يا الله، تلك الدار الآخرة والنعيم فيها، هذا حصر على من لا يريد علوا في الأرض ولا فساد. العلامة السعدي بيقول: هذا مدح لمن؟ هؤلاء لا يريدون حتى الإرادة من فيه فضلا عن العمل، ليس لهم إرادة للعلو، كونها ترد حتى في أذانهم ليس لهم إرادة، فضلا أن يكون لهم عمل. فهذا أعظم الثناء، لأن قلوبهم تعلقت برب العالمين سبحانه. نعم.
وعلم من هذا الحصر في الآية الكريمة أن الذين يريدون العلو في الأرض أو الفساد ليس لهم في الدار الآخرة نصيب ولا لهم منها نصيب.
وهذا كان ختام قصة من؟ قارون. هذا الخلاصة أصلا. لقد خسف الله بقارون وبماله الأرض، فما كان له من فاته ينصرهم من الله وما كان من المنتصرين. ثم الخاتمة، الموعظة، الحكمة، الفائدة المستخلصة من هذه القصة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة المتقين. ولهذا لما خرج قارون بمال وأباتي ومن معه انقسم الناس فيه إلى فريقين. فريق قال: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وآخر قال: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصبر. ما الإيه؟ هذا ما يغير في قلب المؤمن شيئا، لأن المؤمن ما أعطاه الله من الإيمان والهداية والاستقامة والسنة أعظم، بل لا مقارنة مما أعطاه أرباب الأموال. لكن عند من يفقه، من عرف نعمة الهداية أخوان، ما سواها بدنيا. ولهذا الله ربى أولياءه على هذا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قلب المؤمن ما يكون عند سيارة يا أخواني فارهة، ولا عند عمارة عالية، ولا عند أموال ودولارات. بعض الناس يقول لك مثلا، يسأل: ما ثروتك؟ يقول قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ ودي ليست على وجه المبالغة، فعلا فعلا في ناس وقت السؤال هذا دخل يمثل دخلا لهم وقت السؤال، هيجيبك في نصف دقيقة. النصف دقيقة اللي ربح فيها كم؟ ربح فيها كم؟ ومع ذلك هذه لا تستهوي قلوب الذين آمنوا. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يعني لا يلقى هذا الثبات وهذا القول إلا الصابرون. نعم.
قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قال رحمه الله تعالى: شرط فيها أن يأتي بها العامل لأنه قد يعملها، ولكن يقترن بها ما لا تقبل منه أو يبطلها، فهذا لم يجيء بالحسنة. والحسنة اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله تعالى وحقوق العباد.
وأعلاها حسنة التوحيد، وأعلاها حسنة التوحيد. والسيئة جنس أيضا لكل ما يخالف من الأقوال والأعمال، وأعلاها الشرك. فأعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك. فمن جاء بالحسنة فله خير منه. يقول هذا في من جاء به، شرط فيها أن يأتي بها العامل فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فليجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ومن رحمة الله أن النبي بيّن أيضا ليس من جاء فقط بالحسنة كعمل، بل جاء بها كنية كذلك إذا نواها. فمن نوى الحسنة، نوى فقط ولم يعملها وحال بينه وبين عملها، حائل من عذر أو مانع فإنها تكتب له حسنة. من هم بالحسنة فلم يعمل كتبت له ماذا؟ حسنة كاملة. طب فإن عملها كتبت له 10 ثم إلى 700 ضعف وإلى ضعف كثير. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف حتى بعد هذا والله يضاعف لمن يشاء. هذه الحقيقة وقفات عظيمة جدا في سورة القصص من العلامة السعدية رحمه الله، أرزقنا الله وإياكم تدبر كتابه والعمل بما فيه. ونكمل إن شاء الله الرسالة الأخرى بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.